بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
وأسعد الله أماسيكم ولياليكم وأيامكم وأعماركم بالخير والإنعام والإكرام. أيها الأحباب، هذا اللقاء الجميل في هذا المساء الجميل نتحدث فيه حديثا جميلا عن معنى من معاني عنوانات هذا اللقاء. إن هذا اللقاء يعقد تحت لافتة جميلة، أخلاقنا حضارة وأبناؤنا أمانة. فأنا وإياكم هذه الليلة نعيش معنى من معاني جمال الخلق وحسن الخلق وكرم الخلق، بل عظمة الخلق، نقبسها من إمامنا وسيدنا وحبيبنا ورسول الله إلينا محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. عنوان هذا اللقاء مفاتيح القلوب، وهذه المفاتيح سنستعيرها من خزانة محمد صلى الله عليه وسلم الأخلاقية. هذه الخزانة العظيمة التي وصفها ربه وهو أعلم به، فهو الذي خلقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أتحدث عن مفاتيح خمسة، فمفاتيح القلوب كثيرة، أجمعها في خمسة. من استعمل هذه المفاتيح فتح أغاليق القلوب، فإذا أبواب القلوب مفتحة له يلجها بلا استئذان. وأنا وإياكم إذا بدأنا بالحديث سنكتشف أن هالمفاتيح قريبة منا وفي متناولنا، استعمالها يسير وقريب، ليست أشغال شاقة. ولكن مع العجب الشديد أنها مفقودة عند أكثرنا على قربها ويسرها وعظم مفعولها، إلا أن استعمالها لا يكون حاضرا عندنا. أما إذا أتيت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعملها ففتح أغاليق القلوب، ولذلك أقبل بقلوب العباد إليه، وعاش صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس، أحب الناس إلى الناس. مكانه في سويداء قلوبهم، في عيونهم وله أن يروه، وفي قلوبهم شوق أن يلتقوا به، فإذا رأوه والتقوا به لا تكاد أعينهم أن تمتلئ من النظر إليه حبا له ومهابة وإجلالا. دعوني أنا وإياكم نستعرض في هذه الدقائق بعض المفاتيح النبوية التي تفتح أغاليق القلوب. أول مفتاح نتكلم عنه وكان حاضر بقوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ففتحت به أغاليق القلوب هو تلك الشعيرة الجميلة العذبة اليسيرة، والتي هي مع الأسف في حياتنا تغيب، حتى عبر عنها بعض إخواني فقال: الصدقة الغائبة. تلك هي الابتسامة. كان محيى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلقا مشرقا بابتسامة عذبة رضية ودود، يلقى بها أصحابه، يلقى بها الناس، كل الناس، فيتبسم في وجه من يلقاه. لكن كانت الابتسامة النبوية ابتسامة عجيبة تضج برسائل الود ورسائل الحب ورسائل الخصوصية، بحيث يشعر كل من يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كأنما هي وردة جميلة تتفتق أمامه، فهي له، فيها الحب والود والخصوصية، وليست كما يقال الآن الابتسامة الصفراء التي ترى وكأنما هي مرسومة رسم ليس فيها أي رسالة، ابتسامة باهتة. لا، الابتسامة النبوية ابتسامة حية تضج بمعاني الحب والود، وهذا الشيء اللي ينبغي نحن نتعلمه، وينبغي أننا ونحن نبتسم نجعل في الابتسامة حياة وحيوية ورسائل حب. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. أنا أتمنى أني لقيت سيدنا جرير بن عبد الله البجلي وسمعته يقول هذا الحديث، إذا لقلت له رضي الله عنك: ليس أنت فقط من يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجه كل من يلقاه. لكن لاحظوا إن جرير شعر إن الابتسامة هذه رسالة خاصة له، شعر أنه هو المقصود بهذه الابتسامة، لأن تلك الابتسامة كانت ابتسامة محملة برسائل المودة والمحبة والاهتمام. فأحس جرير أن هذه معاملة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، وكان يتبسم في وجه كل من يلقاه. لكن جرير أحس أن هذه ابتسامة تعنيه، حتى شعر أنها من خصوصياته، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم إذا لقيه، مع أنه كان يتبسم في وجه كل أحد. الابتسامة النبوية كانت شيء عجيب، كانت شعار حاضر لا يغيب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتبسم وهو مغضب. يقول كعب بن مالك عندما تخلف عن غزوة تبوك وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعترف ويعتذر له، قال: فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهي تبسم المغضب، يعني حتى الغضب لا يطفئ الابتسامة من وجهه صلى الله عليه وسلم. إذا غضب تبسم مع وجود الغضب، فالغضب لا يطفئ الابتسامة، تبسم في وجهي تبسم المغضب. وكأني بكم تقولون إذا كان هو غضبان يتبسم، فكيف إذا رضي وسر؟ يجيك الجواب من كعب بن مالك نفسه، فعندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن النبي توبة الله عليه يقول: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته تبسم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرح استنار وجهه كأنه فلقة قمر، أشرقت الابتسامة في وجه منير كأنه القمر فرحا لكعب أن تاب الله عليه. لقد تذوق كعب ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم في فرحه ورضاه، وفي غضبه ومعتبته ما غابت الابتسامة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يا أحبابي، إن الابتسامة ما غابت من الوجه النبوي حتى في لحظات الشدة والكرب. في آخر يوم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في آخر ساعات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي النبي في ضحوة يوم الاثنين، لكن أمته فوجئت وهي تصلي صلاة الفجر من يوم الاثنين خلف ذاك الرجل الطيب المبارك، خلف أبي بكر الصديق، وكان جو يخيم عليه الحزن لغياب النبي صلى الله عليه وسلم عن محرابه الذي طالما وقف فيه. 5 أيام غاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن محرابه، ثم فوجئوا وهم يصلون صلاة الفجر يوم الاثنين وإذا باب حجرته يفتح وسترها يرفع، وإذا نبيهم الذي غاب عنهم يقف بباب حجرته بطوله ينظر إليهم. أشرق الوجه النبوي على الصحابة وهم يصلون صلاة الفجر، فظنوا أنه قد خرج للصلاة وانشقت الصفوف ليتقدم إلى محرابه الذي طالما وقف فيه، وإذا به ينظر إليهم يشرق وجهه بأعذب وأجمل ابتسامة، ينظر إليهم يضحك، حتى قال أنس: ما رأينا منظرا أعجب إلينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا يضحك كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف وضاعة وإزهارا ونورا. نظروا إليه فإذا وجهه يشرق بابتسامة الرضا والسرور، ثم أشار إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى ستر حجرته، فكانت آخر نظرة نظرتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الوجه النبوي الكريم المبارك، ذاك الوجه الذي يأتي بالخير. آخر نظرة نظرها الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إلى ابتسامته، نظروا إلى إشراق محياه وهو يضحك. كانت الابتسامة النبوية مفتاحا يفتح أغاليق القلوب، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا تبسم في وجهه. وعلمنا أن الابتسامة صدقة، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه متبسم. إذن تذكروا هذا المفتاح الأول: تبسم في وجه أخيك، تبسم في كل من في وجه كل من تلقاه. تذكر أن الابتسامة شعيرة إسلامية، تذكر أنها رسالة ترسل فيها أشواقك وحبك وأخوتك. تذكر أن الابتسامة صدقة تدخل أجرها في حسابك تلقائيا، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا تبسمت فليتبسم وجهك كله. اجعل ابتسامتك ابتسامة ليست مسجونة في شفتيك، ولكن تشرق من كل محياك، تشع من عينيك، وتفتر من ثغرك، وتتراقص على وجنتيك، تقول كل عضلات وجهك: أهلا وسهلا ومرحبا، إني أحبك. إذن المفتاح الأول الابتسامة، فما هو المفتاح الثاني يا ترى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا المفتاح ببراعة متناهية، ببراعة عجيبة تجعله يستحوذ على القلوب وتبقى ذكراه حية في قلوب كل من لقيه. هذا المفتاح هو الاهتمام بمن يلقاه. كان يشعر كل من يلقاه بأهميته وأنه مهم عنده. وبطريقة عجيبة جعلت من كانت قلوبهم عامرة بعداوته وبغضه تترع بالولاء له وحبه، حتى نطقت ألسنتهم قائلة: يا رسول الله، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وإنه اليوم لأحب الوجوه إلي. فيا ترى كيف نتعلم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم بعض هذه البراعة؟ خذوا هذا المشهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يخطب على المنبر، وتصوروا لو النبي واقف مثل وقوف الآن وأصحابه جلوس حوله كجلوسكم، فالوضع الطبيعي أن وجوههم مقبلة إليه. في هذه الأثناء دخل من باب المسجد رجل، فما هو إلا أن دخل من الباب حتى استدارت الوجوه كلها، تلك الوجوه التي كانت مقبلة على النبي تنظر إليه، إذا بها تلتف بحركة جماعية تنظر إلى هذا الرجل الداخل، ثم تمتلئ العيون من وجهه، فإذا به يرى العيون كلها تنظر إليه وتصوب إلى وجهه، وتساءل: يا ترى ما الذي صرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث؟ ثم التفتوا إليه بنظرة جماعية، فجلس ثم التفت إلى الذي بجانبه وقال: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل لا أجي؟ أنا قبل لا أدخل كان الرسول يتكلم عني ولذلك التفت علي؟ هل أنتم التفتوا علي لأن الرسول كان يتكلم علي عني قبل أن أدخل؟ فقال له اللي جنبه: نعم قد ذكرك قبل أن تدخل. وكأني بقلب جرير بن عبد الله البجلي قد طفر واحتبست أنفاسه وأصبح كله أذن يترقب: يا ترى بما ذكرني؟ ماذا قال عني؟ ما هذه الكلمة التي قالها فأقبلت بوجوهكم كلها إلي؟ ماذا قال؟ بما ذكرني؟ ماذا قال عني؟ قال: لنا يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك. يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك. خلونا نفكر، أي أفق عالي عرجت إليه روح جرير بعد أن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بهذه الكلمة قبل أن يدخل؟ أي شعور بالأهمية امتلأت به نفسه أن يذكره النبي هذا الذكر ويهيئ أصحابه له قبل أن يدخل؟ لا شك أن مصاريع قلبه ستفتح لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن اهتم به هذا الاهتمام. مشهد ثاني، عمرو بن العاص رضي الله عنه من دهات العرب، ما هو رجل من السهولة احتوائه. أتى فأسلم، فلما أسلم شعر بأهميته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب إليه رسائل تشعره بالأهمية. كان النبي إذا تحدث رمى ببصره إليه فيتكلم وهو ينظر إليه، حتى شعر أن النبي كأنما يتحدث إليه وحده، حتى شعر أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم سنة 7 من الهجرة، يعني أسلم بعد 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ظن أنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذلك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وكان رضي الله عنه يسأل هذا السؤال وهو حسب تعبيرنا ضامنها ومتوقع على طول أن الرسول بيقول هو في غيرك، ولا هذا يبغى سؤال أنت. هكذا كان يظن لكثرة ما وصل إليه من رسائل الاهتمام والإشعار بالأهمية. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي ما نطق إلا حقا وما قال إلا صدقا. عندما سئل أجاب فقال: سؤال من أحب الناس إليك، أما الجواب فجاء سريع مثل الطلقة: عائشة. تسأل من أحب الناس إلي؟ عائشة. ولاحظوا أن الجواب جاء بدون تردد، بدون ما يقول لا هذا سؤال محرج، هذا سؤال خاص، ولا هذا شيء خاص، علاقة أسرية، علاقة زوجية. لا، أتى الجواب سريعا واضحا: عائشة. لأن الحب الزوجي كمال بشري، ما هو شيء يستخفى به أو يستحيا منه أو يتستر عنه، لا، شيء يعلن يشهر: أحب الناس إلي عائشة. وكأني بعمر بن العاص يقول: لا، عائشة ما هي داخلة في السؤال، هذه علاقة زوجية، أنا أسأل يا رسول الله من الرجال من أحب الناس إليك من الرجال. وجاء الجواب سريع أيضا: أبوها. وكأني بعمر بن العاص يقول: أما أبو بكر فشيخ المسلمين وما في أحد بيتكلط عليه، لكن يمكنني أنا اللي بعده. يا رسول الله ثم من؟ قال: عمر. هنا خشي عمرو بدهائه أن يظل يسأل ويأتي الجواب بأسماء أخرى غير اسمه فيطلع في الأخير فوقف عند هذا الحد. لكن الشيء اللي نقف عنده، ما الذي دفع عمرو حتى يسأل هذا السؤال؟ إنه إشعار النبي صلى الله عليه وسلم له بالأهمية. ما كان أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أنه مهمش، أو يشعر أنه درجة ثانية، أو يشعر أنه مرتبته مرتبة ثانوية. كان يشعرهم جميعا بالأهمية. قلت من طرائق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإشعار بالأهمية فنون متنوعة. لو قضينا هذه الليلة في الحديث فقط عن البراءة النبوية في إشعار كل من يلقاه بأهميته لما اتسعت هذه السويعة للإتيان على هذه الطرائق البارعة، وهي قبس من العظمة الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكني أختمها بهذا المشهد، مشهد كعب بن مالك عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب في قرابة 20 من عمره ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، فكان الذي يعرف بهم العباس بن عبد المطلب لأنه يعرفهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرف أسماء الأنصار. فكان عباس يقول هذا فلان وهذا فلان، هذا عبد الله بن حرام، هذا عبادة بن الصامت، هذا سعد بن معاذ، هذا فلان، هذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الشاعر، هذه الكلمة ظل صليلها وصداها في أذن كعب بن مالك إلى أن مات، وهو يردد ويقول لا أنسى يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الشاعر. قلت نعم يا رسول الله، كلمة الشاعر التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة تقول لقد سمعت به وسمعت شعره، هذا رجل معروف وصل من خلال هذه الكلمة الواحدة الشاعر، وصل من خلالها رسائل عديدة إلى كعب بن مالك تشعره بأهميته عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ظل صليل هذه الكلمة يرن في أذن كعب بن مالك حتى قال بعد أن كبر فلا أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الشاعر. إذن نرجع ونقول وش ذكرنا من المفاتيح؟ الابتسامة، الإشعار بالأهمية. فلا يشعر أحد في مجلس النبي أنه مهمش أو مقصى أو درجة ثانية، كل واحد يشعر أنه أهم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الاهتمام بهموم أصحابه. الأول الإشعار بالأهمية، الثاني الإشعار بالأهمية، أما الثالث فالإشعار بالاهتمام بهمومهم. يعني أن يشعر كل شخص إن همومك تهمني ومشاغلك تشغلني وقضاياك قضايا عندي، وهذه تحمل رسالة ضخمة ضخمة من الإشعار بالرعاية والخصوصية والحب. سأذكرها وإذا ذكرتها كل واحد منكم سيتبادر إلى ذهنه الموقف عاشه لا يزال يعيش نشوته، هو تطبيق لهذه القاعدة. أشعر من تلقاه بأنك تهتم بهمومه. خلوا أذكر لكم مثال ومن هذا المثال نفرع منه أمثلة. جابر بن عبد الله بن حرام صحابي شاب توفي أبوه شهيدا في معركة أحد، وترك 9 بنات وولد هو جابر، فتزوج جابر ثم سار مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وفي الطريق وهم راجعين أعيي جمل جابر، أعيي انقطع في الطريق وما صار للحيل يمشي، وتأخر في الطريق، وأصبح هو آخر جمل في القافلة. واحتار جابر في الطريق، يا ترى يظل في هذا الطريق يسحب في هذا الجمل الضعيف المعيا في الطريق، ولا يترك الجمل ويتبع الجيش ماشي؟ في الأخير فكر أنه ياخذ متاعه ويحمله على ظهره ويتبع الجيش قبل لا يبتعدون عنه. وبينما هو يعزم على اتخاذ هذا القرار، إذا هو يسمع صوت من خلفه يقول جابر، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في أخريات الجيش حتى يعين المنقطع ويلتقط الساقط. قال نعم لبيك يا رسول الله. قال مالك؟ قال يا رسول الله جملي انقطع وأعي تعب وما عاد يستطيع يمشي. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مشعاب يسمى محجن، فنخس النبي صلى الله عليه وسلم، نخس الجمل بالمشعاب بالمحجن، طعن الجمل بهذه العصا، فانطلق الجمل، وإذا جابر الذي كان يحاول يجرجر الجمل حتى يسير، إذا به يحاول أن يقهر الجمل حتى لا يندفع ويسبق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بجابر يسير في الصحراء ليس معه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سكون الصحراء وهذان الراكبان يسيران، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله، وإذا نبيك صلى الله عليه وسلم وهو في 56 من عمره، وجابر بن عبد الله وهو في 19 من عمره. النبي عمره 56 وجابر عمره 19، يسيران في الطريق، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ جابر بالسؤال ويقول له جابر إلا علمني تزوجت ولا لا؟ قال له يا رسول الله بشرك تزوجت. قال ها بشر بكر ولا ثيب؟ قال لا والله يا رسول الله ثيب. قال يا جابر انت توك شباب، ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أين أنت والبكر ولعابها؟ وفي رواية أين أنت والبكر ولعابها؟ وما أدري عدد بينهم فرق ولا لا، اللي توهم متزوجين يكتشفون الفرق. قال يا رسول الله إن أبي توفي استشهد وترك 9 بنات، فكرهت أن أضم إليهن فتاة مثلهن، فأردت أن أتزوج امرأة قد كبرت وجربت حتى تقوم عليهن جميعا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برجاحة عقله وقال له أحسنت بارك الله لك. وما وقف النبي عند كذا، قال يا جابر إذا قربنا من المدينة كأني بامرأتك تنفض نمارقها، يعني إذا قربنا من المدينة ودرت زوجتك إن حنا وصلنا سوف تهيئ الفرش النمارق السجاجيد السجادة اللي ينجلس عليها. وكان جابر رجل فقير لا عنده نمارق ولا في بيته نمارق. قال يا رسول الله ليس عندنا نمارق ولا في البيت نمارق، حصير يا الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون لكم نمارق. أنا وإياكم خلوا نتساءل، والشعور جابر وهو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يسأله عن أخص خصوصياته، عن زوجته، وهل تزوج ولا ما تزوج، وليش تزوج ثي وما تزوج بكر، وبعدين يقول له تراها بتنفض نمارقها إذا جينا. هذا السؤال عن هذه الأشياء الخصوصية وش يشعر؟ إنه يشعر بالاهتمام بهمومه. قضاياك يا جابر تهمني، كونك تزوجت وما تزوجت يهمني، كونك سعيد في زواجك يهمني. إنني أتصور جابر وأتخيله الآن وهو يمشي مع النبي في ظلمة الليل وفي سكون الصحراء، وكأنه يسير في أفق عالي بين السماء والأرض، نشوة وسعادة وبهجة أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة. حتى أنه يسأل عن زوجته ويسأل عن حاله في زواجه. إن هذا من الاهتمام بالهموم. هذا المعنى يغيب عنا، يغيب عنا، بينما لو اهتمينا فيه لفتحنا به الأغاليق المغلقة من القلوب. إن أشد القلوب قساوة تفقد مقاومتها أمام هذا السلاح. أشعر كل إنسان أنك تهتم بالشيء اللي يهتم فيه سوف تنهار مقاومته إذا كان يقاوم. ولذلك لا أزال أذكر البارعين الذين استخدموا هذا الأسلوب النبوي ببراعة كيف أثروا في النفوس. قبل أن آتي إليكم في هذه الرحلة كنت مع أخي الدكتور محمد سعيد القحطاني، وسألته: وش أكثر موقف أثر فيك من الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا؟ في يوم سألته السؤال هذا كأني أثرت في نفسه شجن. قال: موقف أصمتني، جعلني صامت ما قدرت أتكلم. قلت: ما هو؟ قال لي: أتيت إلى الشيخ وسلمت عليه، والشيخ يعرفني بمعرفة عمي أبو زوجتي الشيخ صالح بن حسين العراقي. في يوم قلت له: معك ولدك محمد بن سعيد القحطاني. قال: كيف حالك يا محمد؟ عسى جالك عيال؟ قلت: نعم، جاني بنتين توم. قال لي: وش سميتهم؟ قلت: وحدة سارة ووحدة هيفا. قال: ما شاء الله ما شاء الله، سارة وهيفا، سارة وهيفا، ما شاء الله، أصلحهم الله، بارك الله فيهم. يقول: وغبت عن الشيخ ولقيته بعد أكثر من سنة وسلمت عليه. في يوم سلمت عليه قال: من؟ قلت: ابنك محمد بن سعيد. قال: مرحبا، حياك الله، كيف حالك محمد؟ وشلون سارة وشلون هيفا؟ يقول: فيوم سألني عن بنتيني أخذتني دهشة حتى أن لساني ينعقد، وقلت: هذا الشيخ اللي يستقبل في اليوم مئات الناس ويسمع مئات الأسماء لا زال يذكر اسم بنتين. فأصمت حتى رجع الشيخ وقال: محمد وينك؟ قلت: أنا عندك يا شيخ، أبشرك بخير وكلنا بخير. فقلت له: هذا درس تعلمه شيخنا الشيخ دعيز بن باز من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بهموم الآخرين. وكأني أستشعر هذا الدرس بالذات من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس الكندي عندما أتى إليه فقال له: يا أشعث، ألك ولد؟ هذا أحب سؤال للإنسان. قال: نعم يا رسول الله، وأنا في الطريق إليك بلغني أنه أتاني ولد، ولا أن يكون لي بدلا منه طعام أطعم به صحبي أحب إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، يعني بل افرح بالولد وأحبه واهتم به. لكن وش شعور الأشعث بن قيس يوم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد؟ إذن تعدل اهتمامه بي إلى اهتمامه بأبنائي. إذن ثالثا، المفتاح الثالث ما هو؟ أن تهتم بما يهتم به من تلقاه. اسأله عن أولاده، اسأله عن عمله، اسأله عن إنجازاته، اسأله عن همومه. فأحب حديث يتحدث به الإنسان هو أن يتحدث عن نفسه. رابعا، اللمسات العاطفية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بارعا، بل دعوني أقول فنان، في اللمسات العاطفية التي بقي أصحابه يذكرونها وكأنهم لا زالوا يجدون لذتها ونشوتها. والوقت يتسارع، فأكتفي بمشهد واحد، قصة ذاك الشاب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون له: مه، يعني كيف تسأل هذا السؤال، هذا السؤال الشنيع تسأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ماذا قال له؟ قال له: أدنه، تعال قرب، خلك قريب عندي. ودن الشاب حتى صار في متناول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يعبر عنه بالمجال العاطفي، حيث تصل إليك يده إذا امتدت. ثم اسأل الأسئلة اللي تعرفونها كلكم: أترضاه لأمك؟ لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لابنتك؟ لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لأختك؟ لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لخالتك؟ لا والذي بعثك بالحق. أترضاه لعمتك؟ لا والذي بعثك بالحق. فكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. خلاص قم توكل على الله؟ لا، بل مد النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة الشريفة حتى أفضى بها إلى صدر الشاب، فوضع يده على صدره. دور، تصور، كل واحد منكم يتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم والشاب قدامه، ويمد يده حتى يدخلها إلى صدره، حتى يجد هذا الشاب برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، يشعر تلك الساعة كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد أعلى وسام، وكأنه يقول: هذا السؤال اللي كله بركة اللي قربني من النبي صلى الله عليه وسلم وأفضى بيده إلى صدري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. طيب، كل المشهد عرفناه، لكن ما هو تأثير هذه اللمسة النبوية الحانية على صدر هذا الشاب؟ لقد غسلت من صدره وقلبه كل هم بالفحشاء بعد ذلك، فرؤي هذا الشاب وهو أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر. وللصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد. اللي يقرأ منكم في السيرة وفي السنة يجد الصحابة يقولون: فلا أنا الآن أعجب من بردها، يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسوها أو مسح بها وجوههم أو مسح بها نواصيهم أو أخذ أيديهم فوضعها بين يديه، إنها لمسات عاطفية حانية يسرب نبيك صلى الله عليه وسلم من خلالها رسائل الحب والاهتمام. اللمسة الحانية مفتاح من مفاتيح القلوب. خامسا وختاما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أغاليق القلوب بأسلوب بارع بارع بارع، وهو أنه يهتم بالكبار. كيف؟ عن طريق الاهتمام بالصغار، فيشعر الكبار بالحب من خلال حب صغارهم. ودعوني أنا وإياكم نختم بهذا المشهد العجاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أكسية عنده ثياب، وأصحاب حوله وزعها عليهم: هذا لك، هذا عطه زوجتك، هذا عطه أختك، هذا الفلان، هذا الفلان، حتى انتهت الثياب وبقي معه ثوب مقلم مخطط بخطوط صفراء، ثوب جميل علقت به العيون. رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب وجعل يقلبه أمامهم ويرفعه أمامهم، حتى إذا امتلأت عيونهم منه سأل وقال: لمن نعطي هذا الثوب؟ نعطي هذا الثوب من؟ ولاحظوا هذا السؤال وتر الأذهان، وتحول الثوب بهذا السؤال إلى وسام. ما دام الرسول تساءل لمن نعطي هذا الثوب، تحول من كون الثوب إلى وسام، وأصاخت الآذان تنتظر من سيعطى هذا الثوب. وإذا بنبيك يقول: ادعوا لي أم خالد. أم خالد؟ أم خالد هذه بنية صغيرة عمرها 4 سنوات، هذه اسمها أم خالد. لا يغركم أن اسمها أم خالد تظنها كبيرة، لا، هي تكنى هذه الكنية، وإلا فهي طفلة صغيرة. فذهب رجل ينادي أم خالد: أم خالد بنت سعيد بن العاص، أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص. أنا وإياكم خلونا نتصور بيت خالد بن سعيد بن العاص، والطارق يطرق الباب: من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يقول هاتوا بنتكم أم خالد. أم خالد بنتنا ولا أنت غلطان؟ لا أنا متأكد، يبي بنتكم أم خالد. بنتي أنا أم خالد، بنيتي الصغيرة. إيه بنتك، الرسول أرسلني. اتأكد متأكد؟ وش يبيبها؟ تعالوا تشوفوا وش يبيبها. والشعور، والشعور أم البنت والشعور أبو البنت. طبعا أبوها خالد بن سعيد بن العاص شعر كأنه يصعد في السماء: الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلي ببنتي، بنيتي أم خالد، يلا يلا هات هات البنت يا مرة جازية. أخذ البنت وحملها معه لأنها صغيرة، وذهب يحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبابي أنا أتصور هذا المشهد وأتخيل خالد بن سعيد بن العاص وهو يحمل بنيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مشاعر تكتظ في قلبه وهو يشعر أن بنيته الصغيرة الرسول يعرفها، لا ما هو بيعرفها يذكرها، لا ما هو يذكرها يرسل إليها يدعوها، حتى إذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيك يا رسول الله سلام الله عليك ورحمته وبركاته، هذه بنيتي آمر وش تبيبها أنا وبنتي فدوة لك، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع الكساء الصغير الكساء الأصفر المقلب اللي معه ويقول هذا لك يا أم خالد تعالي عندي قربي يا بنيتي، حتى إذا دنت منه هو صلى الله عليه وسلم اللي لبسها هذا الكساء، ما قال خالد خذ هذا الكساء لبنتك، لا هات البنت ثم لبسها إياه. طيب يوم لبسها إياه ماذا فعل؟ جعل يرفع أطراف الكساء، الكساء مقلم بخطوط صفراء، فيقول لها يا أم خالد، هي بنية صغيرة عمرها 4 سنين، يا أم خالد سنة سنة يعني حسن جميل بلسان الحبشة، هي مولودة في الحبشة في تعرف لسان الحبشة، يا أم خالد سنة، ها يا أم خالد هذا زين جميل خوش ثوب. تصور حال البنية وتصور فرح الصغير بالجديد، فجعل يقلب أطراف الثوب لها ويقول يا أم خالد سنة، يا أم خالد سنة، يا أم خالد أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني على حسب تعبيرنا تقطعينه بالعافية، تعيشين أنت وتبلى ثيابك وتتقطع. كيف كان خالد بن سعيد بن العاص، كيف كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عيناه تبرقان وهو ينظر إلى بنيته تحضنها كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبتين المطيبتين، كيف كان ينظر إلى بنيته وهي قريبة هذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل النبي على أصحابه يحدثهم، أما البنية فقد أنست برسول الله وألفت قربت منه، كان الرسول جالس ورداءه على منكبيه وقد انحسر رداءه عن عاتقه، فظهر عاتقه المقدس وظهر من عاتقه خاتم النبوة، كان منظر غريب على البنية، فقربت وقربت حتى مدت يدها الصغيرة إلى عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت يدها الصغيرة تعبث بخاتم النبوة على منكب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبوها مع أني والله أعرف أنه كان يحسدها أن يدها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهر بنته واخرع عن رسول الله ما، فقال له النبي دعها دعها. وهذا وسام آخر أفاض على قلب خالد بن سعيد بن العاص السكينة والرضا والحبور، دعها دع البنية وشأنها، هو عاتقي وخاتم النبوة على منكبي، فدعها دعها تفيض بيدها إلى هذا البدن المقدس، بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق خلقه الله، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. إن هذا المفتاح الخامس وهو الاهتمام بالصغار يفتح أغاليق قلوب الكبار، ولذلك قال سيد من سادات العرب بالإصبع العدواني وهو يوصي أبناءه ويعطيهم مفاتيح السيادة ويقول أكرموا صغارهم ينشأ على محبتكم صغارهم ويكرمكم كبارهم. أيها الإخوة، هذه 5 مفاتيح من مفاتيح القلوب، ذكرتها بإجمال. توجد في كتب السيرة النبوية، وتوجد في كتب العلاقات العامة وفنون التواصل مع الآخرين، توجد في كتب السنة، وتوجد في كتاب ديل كارنيجي كيف تؤثر في الناس. لكن نختلف نحن عن أسلوب ديل كارنيجي أننا عندما نطبق هذه المفاتيح فإننا نشعر أننا نؤدي عبادة لله عز وجل، نؤديها ليس فقط لنكسب قلوب الناس، ولكن نؤديها لأننا نشعر أن إسعاد الآخرين قربة نتقرب بها إلى الله، نؤديها ونحن نشعر أنها من الخلق الحسن، وأن الخلق الحسن هو أثقل شيء في ميزان العبد. نؤدي هذه الشعائر كشعائر عبادية لا كمهارات تواصلية، نؤديها كشعائر تعبدية لا مهارات تواصلية، نؤديها ونحن نشعر أن كل منها شعيرة من شعائر الإسلام وعبارة نتعبد بها لله عز وجل. إخوتي، أختم حديثي إليكم سائلا الله عز وجل كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، وأن يسلك بنا سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم فنقفو سنته ونتبع أثره حتى ننال بذلك في يوم القيامة شفاعته والورود على حوضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين. وسلام الله ورحماته وبركاته عليكم أجمعون.